هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الفرض الأول وبالخصوص في القسم الثاني وبالأخص في الصورة الثالثة، وهي ما لو شك أن الأمارة مجعولة على نحو الطريقية أم على نحو السببية. فأفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة من حيث الإعادة هو عدم الإجزاء ولزوم الإعادة في الوقت، ولا يجدي استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا لأنه أفضل مثبت. إن قلت، هذه جديدة، إن قلت بناء على ما ذكرتم من عدم الإجزاء ولزوم الإعادة في الوقت، يلزم أن يقال بعدم الإجزاء أيضا ولزوم الإعادة في الأوامر الاضطرارية، كمن صلى بطهارة ترابية ثم وجد الماء في الوقت، حيث إنه يلزمه إعادة الصلاة بطهارة مائية كما هو في محل كلامنا. وكذلك الحال بالنسبة للأوامر الظاهرية بناء على أن حجيتها من باب السببية، كمن صلى بثوب طاهر بأصالة الطهارة ثم بسبب خبر الثقة أو بين ثم انكشف له خطأ خبر الثقة أو البينة، فلازم ذلك أن يقال بلزوم الإعادة وعدم الإجزاء. فأي فرق بين الموردين وهما مورد الشك في السببية والطريقية فقلتم بعدم الإجزاء، ومورد الأوامر الاضطرارية والأوامر الظاهرية
بناء على السببية. فعلى كل حال ينبغي أن يقال بعدم الإجزاء ولزوم الإعادة في الوقت. هذا كل إن قلت. قلت فرق بين المقامين. حيث في مقامنا وهو الشك في كون الأمارة على نحو الطريقية أو السببية يكون إجراء استصحاب عدم كون التكليف الواقعي فعلياً أصل مثبت، لا يثبت براءة الذمة وسقوط التكليف. وأما بالنسبة للأوامر الاضطرارية أو الأوامر الظاهرية بناء على السببية فالتكليف الواقعي الفعلي قد امتثل، فإن وظيفة المكلف الاضطرارية الصلاة بطهارة ترابية وقد امتثل بها، إنما يشك في تكليف جديد بعد وجود الماء. ومع كون الشك في التكليف الجديد فالجاري أصابت البراءة عن وجوب الإعادة، وإلا فقد امتثل وظيفته الفعلية. وكذلك الكلام بالنسبة للأوامر الظاهرية بناء على السببية، فإن المكلف إذا صلى اعتمادا على خبر الثقة، إذا صلى بثوب طاهر اعتمادا على خبر الثقة بناء على السببية فقد امتثل وظيفته الفعلية، حيث إن الوظيفة الفعلية في حقه ما قامت عليه الأمارة وقد امتثلها. فإذا انكشف نجاسة الثوب بعد ذلك شك في وجوب إعادة الصلاة، وهذا شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة براءة. بل يمكن أن يقال بأنه بناء على أن الأمر اضطراري أو ظاهري على السببية الجاري هو أصالة عدم التكليف الواقع طعي. الجاري هو أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد ارتفاع الاضطرار أو بعد انكشاف الخلاف، حيث إن المكلف بعدما صلى بطهارة ترابية أو بثوب طاهر اعتمادا على خبر الثقة ثم انكشف له الخلاف وأنه قادر على الصلاة بطهارة مائية وانكشف له أيضا أن ثوبه نجس، فهنا يشك في فعلية التكليف الواقعي وهو وجوب الصلاة بطهارة مائية أو بثوب طاهر، لأنه في أول الوقت ما كان مكلفا بهذا الواقع، بل مكلف بالاضطرار أو بالظاهر. فإذا امتثل ثم انكشف له الخلاف يشك في وجود تكليف، وأن التكليف بالواقع فعلي، فيستصحب عدم فعلية التكليف بالواقع. واضح؟ وإذا استصحب عدم فعلية التكليف الواقعي فلا تكليف حينئذ. هذا كله بناء على وجوب الإعادة. وأما بالنسبة للقضاء، إذن فبالنسبة لوجوب الإعادة قلنا تجب الإعادة عند الشك في السببية والطريقية. وأما بالنسبة للقضاء فأفاد المصنف بأنه لا يجب القضاء، فلو صلى المكلف في ثوب طاهر اعتمادا على خبر ثقة أو بينة، وبعد خروج الوقت انكشف له أن الثوب نجس فشك هل يجب عليه القضاء أو لا، فمقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء، وذلك لأن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر السابق. وموضوع القضاء هو عنوان الفوت، فإذا صدق عنوان الفوت وجب القضاء وجاءنا الأمر الجديد. وأما إذا لم يصدق عنوان الفوت فلا أمر جديد بالقضاء. إذن حتى يتحقق وجود أمر جديد بالقضاء لا بد من صدق عنوان الفوت. وعنوان الفوت عنوان وجودي وليس عنوانا عدميا، وبالتالي لا يمكن إثبات عنوان الفوت إلا بالأصل المثبت، كأن يقال بأن المكلف في الوقت لم يأتي بالتكليف الواقعي لأنه صلى أصلا في ثوب نجس. فإذا شككنا أول وقت لم يأتي بالتكليف قبل أن يشرع بالصلاة، قطعا لم يأتي بالتكليف الواقعي في حقه. فإذا صلى وانكشف أن صلاته في ثوب النجس نشك هل أتى بالتكليف الواقعي في حقه أم لا، فنستصحب عدم الإتيان. واستصحاب عدم الإتيان لا يثبت عنوان الفوت إلا بالأصل مثبت، فإن لازم عدم الإتيان بالتكليف الواقعي فوت الواقع. وإذا ترتب على ذلك فوت الواقع وجب حينئذ القضاء. ولا يمكننا أن ندرس أصحاب الفوت، لأن الفوت عنوان وجودي وليس له حالة سابقة، إلا نحرص أنه يوجد فوت سابق. إنما نستصحب عدم الإتيان. فأول وقت ما أتى بالصلاة المكلف، بعدما صلى بثوب النجس نشك هل هذه صلاة أو لا، فنستصحب عدم الإتيان. إلا أن موضوع القضاء ليس عدم الإتيان، بل موضوع القضاء الفوت. وبما أن الفوت عنوان وجودك فلا يمكن إثباته بالاستصحاب إلا بناء على حجية الأصل المثبت، وهذا كما ترى. إذن فمقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء، لأن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر السابق، وإلا لو كان بالأمر السابق فلا مشكلة، يمكن أن يقال بوجوب القضاء، لأن الأمر السابق لا يفرض فراغ الذمة عن، بل اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لكن القضاء بأمر جديد، وموضوع القضاء ليس عدم الإتيان حتى يمكن استصحابه، بل الفوت، والفوت عنوان وجودي ليس له حالة سابقة حتى تستصحب، ما عندنا يقين أنه فاتت الصلاة، فنجري الاستصحاب في العنوان العدمي وهو عدم الإتيان، لازمه الفوت، وهذا غير حجة. وبناء على ذلك لم يفرز الفوت، فإذا لم يفرز لم يجب القضاء. فتأمل جيدا، ولعل أمره بالتأمل هو أن موضوع القضاء كما قيل ليس عنوان الفوت، بل موضوع القضاء عدم الإتيان بالتكليف، وعدم الإتيان يمكن إثباته بالاستصحاب. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الفرض الأول بقسمين بثلاث صور في القسم الثاني. وصلنا إلى الفرض الثاني الآن. قسط من الراحة تطبيق العبارة، لا قال وهذا بخلاف، يعني إن قلت التي أشرنا إليها اليوم، إن قلت إذا قلتم بالإجزاء بناء على الشك في السببية والطريقية، عفوا بعدم الإجزاء ولزوم الإعادة بناء على الشك في السببية والطريقية، فقولوا أيضا بعدم الإجزاء ولزوم الإعادة في الأوامر الاضطرارية، مع أنكم قلتم بالإجزاء، فقولوا كذلك بناء على حجية الأمرات من باب السببية، مع أنكم قلتم بالإجزاء، فلماذا التفكيك؟ قلت وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا، كما في الأوامر الاضطرارية في أمر واقعي به، وكذلك بناء على وكذلك في الأوامر الظاهرية بناء على السببية يوجد أمر وشك، وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا وشك في أنه يجزى عما هو المأمور به الواقع الأولي، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن تكون الحجية على نحو السببية، فقضية الأصل فيها لو سنجري الأصل البراء عن وجوب الإعادة، كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة. لماذا الأصل البراءة ولم تقولوا كما قلتم هنا بلزوم الإعادة؟ عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، لأنه ما أتى به وهو الصلاة بتراب طبعا كانت الذمة مشتغلة به، فهو أتى بما اشتغلت به الذمة، إنما نشك في تكليف جديد. أما بناء على الطريقية أو الشك في الطريقية والسببية، لعل هذا ليس هو تكليفه أصلا، ما عندنا يقين بأنه أتى بما هو مكلف به. للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، وأصالة عدم وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي، لأنه في أول الوقت قطعا ما كان مكلف بالصلاة بماء لأنه غير قادر، كان مكلف بالتراب. فإذا صلى بالتراب ثم وجد الماء نشك الآن هل يكلف بالماء أم لا؟ نقول أول الوقت قطعا ما كان مكلفا بالصلاة في ماء لعدم وجدانه، الآن بعدما صلى ووجد الماء نشك فنستصحب عدم تكليفه بالصلاة بماء. وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف. وأما القضاء فلا يجب القضاء بناء على أن القضاء فرض جديد بأمر جديد، مسألة خلافية أصولية، هل القضاء تابع للأداء أو القضاء بأمر جديد؟ لابد أن تنقحها في الأصول لأن لها ثمرات كثيرة. وكان الفاوت هو موضوع القضاء المعلق عليه، لأن الروايات دلت اقضي ما فات كما فات، علقت القضاء على عنوان الفاوت. وكان الفوت المعلق عليه القضاء المعلق عليه وجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الإتيان، إذا بتستصحب الفوت ليس له حالة سابقة، فما يمكن تثبت الفوت بالاستصحاب، إنما باستصحاب عدم الإتيان يثبت الفوت، لكنه أصل مثبت لا يثبت أو لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت، وإلا فهو واجب يعني القضاء. وإلا يعني ماذا؟ يعني لو ما كان بأمر جديد مثلا بل بنفس الأمر الأدائي، أو كان بأمر جديد لكن موضوع القضاء ليس عنوان الفاوت بل عدم الإتيان، يمكن إثبات القضاء باستصحاب عدم الإتيان. أو كان موضوع القضاء الفاوت وكان من الأصل المثبت لكن من الأصل المثبت حجة، لو بنينا على حجيته مثلا كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل جيدا وبين وجه التأمل، ثم إن هذا كله فيما يجري الفرض الأول في متعلق التكاليف يعني الشرطية الجزئية من الأمارات الشرعية هذا القسم الثاني، والأصول العملية هذا القسم الأول، وأما ما يجري هذا الفرض الثاني. الفرض الثاني أن يكون الحكم الظاهري وارداً لإثبات أصل التكليف وليس متعلقا، أن يكون الحكم الظاهري واردا لإثبات أصل التكليف وليس متعلقا كالجزئية والشرطية، وهذا الفرض الثاني له قسمان أيضا. القسم الأول أن يكون الحكم الظاهري أصلا عمليا كالاستصحاب، كما إذا شك في وجوب الجمعة في زمن الغيبة فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات الوجوب بأن يقال كانت صلاة الجمعة واجبة في زمن الحضور، فإذا شك في وجوبها في زمن الغيبة أجرينا الاستصحاب ونتيجة ذلك وجوب الجمعة. فإذا انكشف بعد ذلك عدم وجوب الجمعة أصلا وأن الواجب هو الظهر. فإذا انكشف بعد ذلك عدم وجوب الجمعة أصلا في زمن الغيبة، وأن الواجب هو الظهر كما ذهب لذلك الشهيد الثاني. الشهيد الثاني في أول اجتهاده كتب رسالة في صلاة الجمعة وينكر وجوبها، حرام عنده أصلا، حرام في زمن الغيبة، هذا أول اجتهاده، ولذلك قال ما تعتمد رسالة لأنه أول اجتهاد، ما كان يعني بعدين عغير راية تبه. كيف؟ ثم انكشف الخلاف وأن الواجب هو صلاة الظهر، فمقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء ولزوم إعادة الصلاة ظهرا. ولا تجري مسألة الحكومة التي ذكرناها في الفرض الأول وهو متعلق التكليف، حيث لا يوجد عندنا في المقام حاكم ومحكوم كما هو في الفرض الأول، فإن استصحاب عدم أو عفوا فإن استصحاب وجوب الجمعة ليس حاكما على شيء، وغاية ما يثبته وجوب الجمعة. فإذا انكشف الخطأ لزمت صلاة الظهر. إلا أن يقوم دليل خاص على عدم وجوب الإعادة، كما لو كان الدليل عدم وجوب أكثر من صلوات خمس في اليوم الواحد، فلو صلى مرة أخرى ظهران صارت الصلوات ست. القسم الثاني أن يكون الحكم الظاهري أمارة لا أصلا، وهذا القسم الثاني أيضا تأتي فيه الصور الثلاث. الصورة الأولى أن يقال بحجية الأمارة من باب الطريقية فقط، فهي مجرد إخبار ولا تثبت شيئا، وبناء على ذلك فمن الواضح أنه لو انكشف الخلاف تجب الإعادة. فلو أخبر الثقة بوجوب صلاة الجمعة ثم بعد الصلاة انكشف الخلاف وأن الواجب الظهر فيلزم الإعادة. الصورة الثانية أن يقال بأن حجية الأمارة من باب السببية لا الطريقية، وحينئذ فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء. أيضا كما ذكر المفند. وإن كانت الأمارة بناء على السببية تدل على وجود مصلحة باتباعها، إلا أن أقصى ذلك هو أن تصير صلاة الجمعة بسبب قيام الخبر ذات مصلحة، وهذا لا ينافي بقاء المصلحة في صلاة الظهر. وبناء على ذلك فإذا صلى المكلف صلاة الجمعة وحصل المصلحة لزم عليه بعد ذلك أن يصلي الظهر أيضا لتحصيل مصلحتها الملزمة. إذا فلا فرق بين الصورة الأولى الطريقية والصورة الثانية السببية، خلافا للفرض الأول الذي ذكرناه. الصورة الثالثة أن يقال بأنه لا يعلم حال الأمارة هل هي مجعولة على نحو طريقية أو على نحو السببية. ومقتضى القاعدة ها هنا أيضا عدم الإجزاء، فلو انكشف بعد الإتيان بصلاة الجمعة اشتباه خبر الثقة فيلزم إعادة الصلاة. فالمتحصل إذن مولاي أن حكم هذا الفرض الثاني عدم الإجزاء بكلا قسمه، سواء كان الحكم الظاهري أصلا أم كان أمارة، وسواء كانت الأمارة من باب الطريقية أم السببية أم مشكوك فيها، فعلى كل حال تجب أن وأما بالنسبة للقضاء فالمصنف ما تعرض لمسألة القضاء بحسب الظاهر، إلا أن المناسب لما ذكره القضاء أيضا لتحقق الفوت، لتحقق الفوت حيث إن المكلف لم يأتي بالتكليف الواقع، وإن كان القضاء بأمر جديد لكن موضوعه الفوت، والفوت متحقق يلزمه القضاء. هذا تمام الكلام يا مولانا ومرتجانا ومقتدانا في المقام الثاني، إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. طبق الآن العبارة وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف للمتعلق كما إذا قام الطريق أو الأصل، طريق يعني أمارة، أصل يعني بعد واضح، فهنا نظر إلى القسمين الأول والثاني على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها يعني في زمان الغيبة، فلا وجه للإجزاء لإجزائها مطلقا، لا على لا في فرض كون الدليل أصل أو أمارة، ولا على الطريقية ولا على السببية ولا مع الشك. غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة، هذا بناء على السببية، يعني بناء على السببية ذات مصلحة فقط، فيها مصلحة، لكن هذا لا ينافي بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى. إلا اللهم أن يدل دليل خاص، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد. الظهر ما تصلى مرتين أو مرتين، أو على عدم وجوب 6 صلوات في اليوم، الواجب 5، فلو صلى ظهر صارت الصلوات 6 مثلا. هذا تمام كلام المصنف في هذا المقام الثاني، لكنه فيه ملاحظات عديدة تحتاج للذكر لتزداد بصيرة إلى بصيرتك ونورا إلى نورك، مستفادة من كلمات الأعلام. سنبدأ الآن بالإشارة للملاحظات لتنظر إلى نقاط القوة والضعف في كلام المصنف ويتبين لك المطلب أجله. الملاحظة الأولى ترتبط بالفرض الأول، وهو ما إذا كان الحكم الظاهري منقحة لمتعلق التكليف، وبالخصوص في القسم الأول وهو الأصول العملية، حيث ذهب المصنف إلى أن مقتضى القاعدة الإجزاء لو قام الأصل العملي، لأنه حاكم موسع لموضوع الشرع من الطهارة الواقعية إلى الأعم من الواقعية والظاهرية، من الحلية الواقعية إلى الأعم من الحلية الواقعية والظاهرية. واضح؟ الفرض الأول إيه؟ وهو ما إذا كان الحكم الظاهري منقحا وليس مثبتا لأصل التكليف، وبالخصوص في القسم الأول من هذا الفرض، وهو ما لو كان الحكم الظاهري أصلا عمليا كأصالة الطهارة وأصالة الحلية، حيث ذهب المصنف إلى ماذا؟ الإجزاء، ذهب إلى الإجزاء. فمن صلى بثوب اعتمادا على صالة الطهارة ثم انكشف أنه نجس قال بالإجزاء، ومن صلى بثوب على أساس أنه مأكول اللحم اعتمادا على صالة الحل قال بالإجزاء ولو انكشف الخلاف، بحجة أن أدلة الأصول حاكمة. وهنا ناقش، لاحظ مناقشة عظيم لعظيم، وهنا ناقش السيد الخوئي قدس سره كما في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 70 بمناقشتين. المناقشة الأولى نقطية، وهي أن لازم ما ذكره المصنف هو أن من انكشف له نجاسة ثوبه بعد الصلاة لا تجب عليه الإعادة، لأن موضوع الطهارة أعم من الواقعية والظاهرية، وهذا لا يمكن الالتزام. عفوا مو هذا النقض الأول، من صلى من توضأ بماء مشكوك الطهارة. ثم صلى بهذا الماء. من توضأ بماء مشكوك الطهارة اعتمادا على أصالة الطهارة ثم انكشف له نجاسة الماء فلازم كلام الآخر الإجزاء، مع أنه لم يلتزم فقيه بالإجزاء، فإنه إذا انكشف نجاسة الماء يلزم الإعادة بالوقت والقضاء خارج الوقت، لأن الماء طهور لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ومنها الطهور. هذا نقضا. أما حلا فبأن أدلة الأصول العملية كأصالة الطهارة والحلية لسانها لسان إثبات الشر فقط وترتيب الأثر في ظرف الشك، ولا تثبت الحكومة وأن الشرط أعم من الواقعي والظاهري، بل أقصى ما تدل عليه أصالة الطهارة أن الثوب طاهر وصلي به ما دمت شاكا وجاهلا، ولا دلالة فيها على أن الموضوع أعم من الواقع والظاهر، فليس لسانها لسان الحكومة. وبالتالي فإذا انكشف الخلاف فمقتضى القاعدة الإعادة. اختصرناها طبعا لو في ثلاث اوراق احنا هذا خلاصتنا هي هذا. ما رايك في هذه الملاحظه؟ نقضا وحلا ومناقشته في محله في محلها، وذلك لانه من الواضح ان دليل اصاله الطهاره ليس حاكما، كل شيء لك طهر حتى تعلم انه قدر. هل معنى ذلك أن موضوع الحكم صلي بثوب الطاهر أعام من الواقع والظاهر؟ لا، ما دمت شاكا كل شيء حتى تعلم، يعني ما دمت شاكا جاز لك أن تصلي بهذا الثوب، فلو انكشف الخلاف فالحكم الواقعي واقع على حاله، فلا إجزاء إلا أن يقوم دليل آخر. جيد، تلاحظ على كل. الملاحظة الثانية ترتبط بالصورة الثالثة من القسم الثاني في الفرض الأول، وهي صورة الشك في كون الأمارة مجعولة على نحو السببية أو الطريقية، حيث ذهب الآخوند لعدم الإجزاء ووجوب الإعادة في الواقع دون القضاء. إلا أن السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 95 أفاد بأن مقتضى القاعدة الإجزاء لا عدم الإجزاء، والوجه في ذلك هو أنه دقق مولاي إن كانت الأمارة حجة من باب السببية فبناء على ذلك يكون المكلف قد أدى وظيفته الفعلية كما هو مبني المصنف إن على السببية إجزاء صح؟ إذن فبناء على أن حجية الأمارة من باب السببية يكون المكلف قد أدى وظيفته الواقعية والفعلية فلا تجب عليه الإعادة وأما بناء على الطريقية فلو انكشف الخلاف تجب عليه الإعادة فإذا صلى المكلف بثوب طاهر ظاهرا اعتمادا على خبر الثقة ثم انكشف له الخلاف وأنه نجس فهنا دقق يكون الشك شك كان في أصل التكليف يعني في وجوب الإعادة وليس شكا في المكلف به والامتثال فيكون الشك شكا في التكليف لماذا؟ لأنه لعل في الواقع الأمارة حجة من باب السببية فإن كانت من باب السببية سقط التكليف أصلاً وبناء على ذلك نقول بعدما امتثلنا شك في وجود التكليف إذ لعل الأمارة من باب السببية فإذا كانت من باب السببية برأت الذمة نعم لو كانت من باب الطريق فكلامه صحيح تجري الاشتغال إذن فالمقام من قبيل الشك في أصل التكليف إذ من المحتمل أنه أصلا سقط تكليفه عنه وبرأت ذمته بناء على السببية فيشك في وجوب جديد آخر
سقوط التكليف أو عدم سقوط التكليف يعني
هذا الفرق
إلى هذا
إنه
في ولا شك بين
السببية
والطريقية
إيه فكأنه
يشك بين سقوط التكليف
وعدم سقوط التكليف هذا مثل اللي قاله الأخ في الأصل السيد الخوي يقول لا مو أصلا مقام شك في سقوط التكليف المقام مقام شك في أصل التكليف إيه كيف جيد لو كان في الواقع الأمارة حجة من باب السببية فإذا كانت حجة من باب السببية بناء على رأي الأخون يكون التكليف قد امتثل وسقط جزمان يعني هي سبب مصلحة فيها فهو امتثل لكن إذا كان على الطريقية فالتكليف ما تحقق فإذا المكلف صلى وهو ما يعلم هل هي من باب السببية من باب لكنه صلى فبعد صلاته نشوف هل يجب عليه أن يعيد أو ما يجب إذا صار شك في تكليفه هل يجب عليه أن يعيد فلقي نعم
بعد انتهاء الصلاة اكتشف الخلاف فهو يشك الأمارة موجودة وما يشك فيها
إيه الأمارة موجودة ولكنها أخطأت
نعم يشك أنها على نحو السببية لا تجري عنها
نعم.
أو أنها كانت على نحو الطريقية فتجب الإعادة. فإذا شك بين أنه تجب الإعادة أو لا
تجب الإعادة. فإن كانت على نحو الطريقية فيوجد الآن تكليف. لكن لو كانت على نحو السببية أصلاً لا يوجد تكليف لأن التكليف في حينه كان خاص بما قامت عليه الأمارة ولا يوجد تكليف في المقابل.
فما دام الشك في الطرف الآخر وهو المتعلق بالطريقية قائماً فلا يمكن أن يكون الشك فقط راجع إلى أصل التكليف. فدائماً يعني الشك سوف يكون مردداً بين أنه تكليف سقط أو لم يسقط. يعني فيكون الشك إلى ذنب الاتفاق.
ويعني تعيد من الأخوان.
إيه يعني هذا ما نفهم من جواب طبعاً السوئي. يعني الشعور أنه مآله إلى يعني كأنما ينفي الطرف الآخر وهو الشك الطريقي.
لاحظوا هذا نص عبارته يقول أبين عبارته ثم أوضح مرة أخرى. يقول إن حجية الأمارة إن كانت من باب السببية لم تكن ذمة المكلف مشغولة بالواقع أصلا، بل ذمة مشغولة بهذا السبب بما أدت إليه الأمارة، هذا بناء على السببية، ذمته اشتغلت بما أدت إليه الأمارة وامتثله. بعدين نشوف في تكليف آخر جديد أن حجية الأمارة إن كانت من باب السببية لم تكن ذمة المكلف مشغولة بالواقع أصلا، وإنما تكون مشغولة بمؤداها فقط، حيث إنه الواقع فعلا وحقيقة. وإن كانت من باب الطريقية اشتغلت ذمته به، وبما أنه لا يدري فبطبيعة الحال لا يعلم باشتغال ذمته بالواقع، ليكون المقام من موارد الاشتغال، فلا مناص من الرجوع للبراءة. جيد، ممتاز، والسيد أخي ملتفت إلى أن عند علم إجمالي قال وبكلمة أخرى وإن كان المقام من موارد العلم الإجمالي يربالك إلا أنه غير منجز. لماذا؟ بقاعدة إن العلم الإجمالي إذا تشكل بعد امتثال أحد أطرافه فهنا تجري البراءة بأمره، وهنا كذلك، حيث إن المكلف بعدما أتى بالصلاة بهذا الثوب يشك هل أنا مطالب في أول الوقت بالصلاة في هذا الثوب ثم إعادة الصلاة مرة أخرى أو لا؟ فمقتضى ذلك أنه لو كنا ومقتضى القاعدة الأولية أنه هذا علم إجمالي منجز، تجري البراءة هنا وهنا وتتعارض ويلزم عليه الصلاة في أول الوقت ثم الإعادة، تمام. لكن هنا لا تجري البراءة عن الصلاة التي أتى بها لأنه امتثلها وأتى بهذه الصلاة، لأن العلم إجمالي تشكل بعد الإتيان بالصلاة بهذا الثوب، فإذا أجرينا فلا معنى إجراء البراءة لأنه لا ثمرة لها، نجريها عن عدم وجوب الصلاة هو صلى، فبالتالي تجري البراءة عن وجوب الإعادة بلا معارض، لأن أحد طرفي العلم الإجمالي لا تجري فيه البراءة لأنه قد امتثل أصلا، فتجري البراءة عن وجوب الإعادة بلا معارض. والحمد لله رب العالمين.